22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21. عنواننا البريدي راديو هادي @irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 56 دقيقة مساءً حتى الساعة 56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجراً بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجات FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأحباء، في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح النور والسعادة عليكم جميعا، أهلا بكم في هذا الصباح الجميل حيث نلتقي بكم لنقدم أهم البرامج من إذاعة طهران العربية. أيها الأحبة، نبدأ صباحنا بتلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11. برنامج هوليوود الوجه الآخر يأتيكم في الساعة 6:30. قصص من الحياة في الساعة 6:40. يليه قوافي الوجد. صفحات من التاريخ، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 6:05. أطفالنا الأعزاء انتظرون كل يوم في الساعة 7:15 صباحا وبرنامج حديقة الأطفال. آيات لها أسماء، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:47. نقدم لكم نشرة الأخبار التي تغطي أهم الأحداث المحلية والعالمية في نشرة خبرية جديدة في الساعة 8 صباحاً. إعادة برنامج معكم على الهواء يأتيكم في الساعة 8:10 وعلى مدى 45 دقيقة. نشرة الأخبار في الساعة 9 صباحا. ألوان ثقافية في الساعة 9:12. أتمنى لكم صباحا جميلا بإذن الله تعالى، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء 12 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوديو الوجه الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله،
أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى من برنامجكم حول هوليوود ووجهها الآخر.
تقبلوا منا أجمل التحايا وأطيب الأماني، راجين أن تمضوا معنا دقائق محملة بكل ما هو مفيد وممتع في جولتنا لهذا الأسبوع. رافقونا.
أيها الأفاضل، ما هو الإسلاموفوبيا؟ هل له علاقة بالعنصرية؟ عندما تسمع كلمات مثل إرهابي ومتطرف وغيرها في وسائل الإعلام، ما هي أول صورة تتشكل في أذهان كثير من المواطنين الغربيين؟ كيف تنشر أفلام هوليوود الإسلاموفوبيا؟ إن أي يهودي أو مسيحي أو هندوسي أو عابد للشيطان يمكن أن يكون متطرفاً أو إرهابياً أو أصولياً، فلماذا تربط هذه الكلمات في الغرب بالمسلمين فقط على ما يبدو؟ إلى أي مدى يتأثر المجتمع الأمريكي بمشاعر الإسلاموفوبيا في هوليوود؟ ولماذا تتورط هوليوود في أنشطة معادية للإسلام؟
من الملاحظ والثابت أن أي مجتمع حر لا يسمح لقواته المسلحة بالسيطرة على الفنون، وإذا سمح المجتمع بذلك فلن تكون الحرية سوى كذبة. لقد مر 50 عاما منذ أن روج أقوى جيش في العالم لسياساته بأكثر وسائل الإعلام فعالية، وعلى مدى نصف قرن تقريبا ساعدت السينما وزارة الدفاع الأمريكية على تجاوز العقبات في المجتمع الأمريكي وإطفاء الشرعية عليها بين عامة الناس والمسؤولين. وبعد سنوات من الحرب العالمية الثانية، وتحديدا في 60s، لعبت هوليوود دورا في الغزو الأمريكي لفيتنام، وهي حرب بدأت على ما يبدو بعد أن هاجمت قوارب فيتنامية البحرية الأمريكية وانتهت بالهزيمة والخزي لواشنطن.
لكن القصة لم تنتهي عند هذا الحد، فقد هاجمت الولايات المتحدة ليبيا في 80s، وغزت العراق في 90s بعد احتلال نظام صدام للكويت، ثم احتلت العراق عام 2003 مدعية امتلاك بغداد لأسلحة دمار شامل. وفي كل هذه الهجمات غير القانونية حظي البنتاغون بدعم هوليوود الكامل، وكان الشعب الأمريكي يتجنب الحروب مع الدول الأخرى ويعيش في عزلة حتى بداية القرن العشرين. ومع ذلك نجحت هوليوود في تحويل هذه الأمة إلى شعب محب للحرب والذي يدعم بشدة العسكرة والعنف.
أدى هذا التغيير في الموقف إلى اندلاع العديد من الحروب في العالم، وأنتجت هوليوود مئات الأفلام لتغيير موقف المجتمع الأمريكي تجاه غزو دول ومناطق أخرى من العالم. وبالفعل يحتل فيلم القناص الأمريكي للمخرج والممثل الأمريكي كلينت إيستود مكانة بارزة بين أفلام الدعاية الحربية هذه، ويفترض أن الفيلم مستوحى من سيرة الجندي في مشاة البحرية الأمريكية كريس كايل، ووفقا للبنتاغون يعد كايل أخطر قناص في تاريخ الجيش الأمريكي، حيث قتل 250 شخصا خلال حرب العراق، منهم 160 أكدت وزارة الدفاع مقتلهم. يقول مذيع قناة فوكس نيوز: كريس كايل يخدم في الجيش منذ عقد من الزمن، وشارك في العديد من المعارك الكبرى في العراق، من بين 250 شخصا تعرضوا لقنصه. أكد البنتاغون مقتل 160 منهم، وكان أبعد هدف له على بعد 2100 ياردة.
يبدأ فيلم القناص الأمريكي للمخرج كلينت إيستود بصوت الأذان في الخلفية، وهو صوت يسمع غالبا في المشاهد المظلمة من الفيلم. وحتى مع بزوغ الفجر وزحف الدبابات الأمريكية وسيارات الجيب العسكرية عبر أنقاض المدن العراقية، يهيمن صوت محركات الدبابات على صوت الأذان، كما لو أن الفيلم يحاول أن يقول أن الجيش الأمريكي يسيطر على صوت الأذان الذي هو رمز المسلمين في جميع أنحاء العالم. في مشهد آخر يسمع الجمهور صوت الأذان والكلاب تأكل الجثث بين الأنقاض.
ينتهي المشهد بمقتل أمريكي برصاص قناص عراقي، وبينما يشق الموكب الأمريكي طريقه عبر أنقاض المدينة يحاول كريس كايل حماية زملائه المشاة بالتصويب على صبي صغير يوشك على مهاجمة الجنود الأمريكيين. كان الصبي على وشك إلقاء قنبلة روسية على الموكب الأمريكي وسط تشجيع والدته. في البداية تردد كايل في إطلاق النار، لكن بعد استرجاع ذكرياته حسم أمره وأطلق النار بثقة، مما أسفر عن مقتل الصبي ثم والدته. وفي مشهد استرجاعي نجد كريس كايل وعائلته يحضرون قداسا في الكنيسة، ويعظ القس الجمهور بعدم إصدار الأحكام على الآخرين وأن لكل شخص رؤية مختلفة للحقيقة. وهنا نرى كايل الصغير يسرق نسخة من العهد القديم من الكنيسة.
ويظهر الفيلم مستمعين الأكارم أن كايل بطل القصة لم يقتنع بكلام القس عن المسيحية منذ طفولته، بل كان له تفسيره الخاص للكتاب المقدس. وما يجعل كايل السيء السمعة بطلا هو أنه يؤمن بالله والدين، لكنه يرى ذلك من وجهة نظره الخاصة، وهي وجهة نظر تتوافق تماما مع سياسات الحكومة الأمريكية، وهذا ما يجعله بطلا.
يقول كين أوكيف الجندي الأسبق في البحرية الأمريكية: كنت جنديا في مشاة البحرية وشاركت في القتال وحضرت تدريبات مشاة البحرية. كان كريس كايل جنديا في مشاة البحرية وكنت في الواقع أحاول أن أصبح قناصا. كنت شخصا مختلفا في 18 أو 19 من عمري، ولو كنت وصلت هذا الطريق لكنت على الأرجح من أفضل القناصين في حرب الخليج الفارسي. الحمد لله لم يحدث لي ذلك، ولكن عندما تستدرجك هذه الرغبة إلى أن تصبح قناصا أو جنديا في مشاة البحرية، فإن مهمتك الرئيسة ستكون القتل أو القتل الجماعي في حالة كايل، وأنت أيضا ستشجع على ذلك. ومن فوائد أن تصبح قاتلا جماعيا في نظام يشجع على القتل الجماعي أن قلة قليلة من الناس ستعارضه.
كما يقول كين أوكيف الجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية: في الواقع يشجع شخص مثل كريس كايل على التصرف بطريقة جنونية، وهو نفسه ضحية، وموقفه من التشكيك في عدم قدرته على قتل المزيد من العراقيين يظهر افتقاره إلى الأخلاق، وقد شجع مرارا من قبل النظام على أن يكون قاتلا.
أيها الأفاضل، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على جميل متابعتكم.
انتظرونا حتى الحلقة المقبلة من برنامج هوليوود الوجه الآخر.
حتى ذلك الحين في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من الحياة.
قدمي اليسرى هي أنا. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في رحاب قصة من قصص الحياة. هذه المرة دارت قصتنا حول طموح الشاب نهاد. وقتا طيبا أتمناه لكم. ارتخت ذراعاي تماما وصارت كالمطاط، لم يعد في إمكاني الجلوس من غير سند، وكان لعابي يسيل باستمرار. أما قناعتي بقبول تلك الأحكام القيمية مصدرها معظم علاقاتي، حيث تصفني بالتخلف العقلي وضرورة التعجيل بإلحاقي بمؤسسة خيرية أو لإحدى دور ذوي الاحتياجات الخاصة، كان أمرا يقينا فاق نسبة كل احتمال. لكن ورغم كل هذه الانكسارات النفسية العميقة التي كانت تراودني، لم أنس ولو مرة موقف والدي النبيل. لقد أصر على إبقائي في البيت والاعتناء بي وبكل ما يتطلبه الوضع مع باقي أفراد أسرتي. وكانت لديه قناعة راسخة أن ابنه ليس أبلها وليس معتوها. لقد أبدى قدرا كبيرا من الحرص وصبرا وروية على إثبات ذلك. كان المسكين بعد ساعات عمله الشاقة والطويلة يغسلني ويلبسني ويعينني على قضاء حاجاتي الضرورية. وكم كان فظيعا ورهيبا أن يتدخل الآخرون لإقناعه بإرسالي إلى مؤسسة للمعوقين حتى يتسنى له حسب زعمهم الانصراف إلى أولاده السبعة الآخرين، إلا أن موقفه كان رفضا مطلقا غير قابل لأية مساومة. أما بالنسبة لي فكانت تلك السنوات مثل حلم غريب، فأنا بالكاد أستطيع أن أسمع وأبصر، لكني أتحسس وأفكر من غير أن تكون لي القدرة على نقل ذلك إلى الآخرين، حيث كنت عاجزا حتى أن أهز رأسي الذي كان بالنسبة لي أثقل من جبل. لكن كيف السبيل إلى اختراق هذا العجز وإبلاغ كل أفراد الأسرة وكل الأصدقاء والإفضاء إليهم بكل هذه الأفكار التي تختلج في ذاكرتي؟ في يوم كنت جالسا قرب عتبة الحديقة مسنودا إلى وسائد رخوية تمنع الجسد من انجرافاته المتوالية والمتداعية باستمرار، كنت أرقب أختي وهي تكتب على لوح حجري فرحانة وكأنها تطير في السماء مثل ملاك. كانت تغني وتمرح وفيما يشبه التقليد. استولى علي في تلك اللحظة إحساس بأخذ قطعة كلس كانت بجواري لألتقطها وأكتب بها شيئا ما، ففعلت ذلك بصعوبة وأخذت أرسم خطوطا وأشكالا بلا نظام. فجأة انتبهت إلى أن يد أبي الحنون امتدت نحوي وراحت تطبطب على كتفي، بعدها أمسك بيدي وسيرها لرسم الحرف الأول من اللغة. سمعته يقول لي: انسخ هذا يا صغيري. في البدء أجهدت نفسي كثيرا وعبثا كررت عشرات المحاولات حتى تبللت قطعة الكلس بعرقي ثم تفسخت، ففكرت لخيبتي أن ألقي بها بعيدا، إلا أنني أحسست بذات اليد الحنون ربطت على كتفي مرة أخرى وهو يقول: واصل يا ولدي، فأنا فخور بك. حاولت ما أمكنني رسم الحرف بصعوبة لافتة حتى ارتسمت على وجهي دمعة وابتسامة في آن واحد. عندها صاح والدي فرحا: يا الله، كم أنت رائع، ما شاء الله، ما شاء الله عليك، وحملني فوق كتفيه القويتين وطاف بي أرجاء الحديقة. ومنذ ذلك الوقت تعلمت كيف أتقن رسم الحروف جميعها وحملها بأصابع قدمي، لأن يداي لم تكن لتسرفاني أبدا. أما مخارج الحروف فكانت تحدث شخيرا لا يفهمه سوى أفراد أسرتي. على الرغم من اتكالي على الآخرين في بعض شؤوني الخاصة مثل تناول الطعام وارتداء الملابس، إلا أن عائلتي كانت دائما تشعرني أني طبيعي، كل ذلك بتوصية من والدي. لكن نظرة الغرباء إلي أحسها غير ذلك، كانت تضايقني كثيرا وتزج بي في عالم من اليأس والكآبة، خاصة حينما أقبع فوق مقعدي أمام النافذة وأنا أنظر إلى إخوتي وهم يلعبون الكرة. ألتفت إلى أيديهم، عضلاتهم الصلبة وأصابعهم الرشيقة القادرة على حمل الكرة وقذفها حيثما شاءوا، ثم أتطلع في رعشة يداي المتويتين فيخيل إلي أنني أراهما للمرة الأولى. مرة زحفت إلى غرفة النوم ورحت أتفرس في المرآة التي عكست رأسي المرتعش الميال كورقة في مهب الريح، وتتبعت عضلات فمي المنحرف الذي لا يكف عن السيلان، فصرت أعمل في صمت. هكذا رحت أدرب نفسي. وحده الرسم كان يبدد وحدتي وألمي، حتى سنحت لي الفرصة بالاشتراك في مباراة للرسم نظمتها إحدى المؤسسات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. وبعد أسبوعين فاجأني والدي، جاء وهو يصيح بفرح: انظر انظر، لقد فزت في المباراة. وحدث ذات مساء أن زار بيتنا طبيب، فأحسست بجاذبية قوية نحوه. لما وقف أمامي سأل عن اسمي ولطفني، ثم حدثني عن معاناتي من قلة النوم أو التعب الشديد، وشرع يشرح لعائلتي الأعراض المصاحبة لحالاتي، وبسط لهم وبمهنية المشاكل السلوكية والنفسية التي نتعرض لها نحن ذوي الحاجات الخاصة، كما شرح لهم أهم مشاكل التغذية التي نعاني منها، وحطهم على الاهتمام على مواصلة التمارين العضلية معي. ثم التفت وقال لي: إن السنوات التي أمضيتها من غير تمرين كانت عائقا رئيسيا لعدم إحرازك تطورا سريعا وفاعلا. سأله والدي عندئذ: هل هناك أمل في أن يصبح نهاد طبيعيا؟ رد علي: ولم لا؟ إنه يتمتع بفكر وشعور، كما أني سمعت أنه يستطيع الكتابة برجله، وهذا شيء جيد جدا. أرجو تحفيزه ليتطور أكثر وأكثر. أدعو الله وابتهل له، سيستجيب بإذنه. صرت منذ ذلك الحين ذؤوبا على الدعاء والعمل، وقد ساعدني والداي وأخوتي بالتناوب على توفير كل ما يلزمني، فأحرزت تقدما سواء في متابعتي في الأدب والفن أو إتقاني أساليب الكتابة والتعبير، فأحسست أن الحياة عادت إلي من جديد، ثم تفتحت أمامي آفاق جديدة. وبعد سنوات من الجهد والمراجعة أرسلت مخطوطة إلى إحدى دور النشر، فقبلت الدار دون ما أدنى تردد، فظهرت روايتي الأولى إلى الوجود، وقد سميتها قدمي اليسرى هي أنا، وبفضل ريعها حصلت على جهاز حاسوب. أحبتي، يبدو أن وقت القصة قد شارف على الانتهاء. حتى اللقاء القادم وقصة أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله، ولا أخشى إلا عدله، ولا أعتمد إلا قوله، ولا أمسك إلا بحبله، بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان. وطوارق الحدثان، ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة، وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح، وإياك أرغب في لباس الغافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها، وأعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور السلاطين، فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي، فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تغرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة، فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم الانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم. وصل على سيدنا محمد وآله
الطاهرين. الله 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 ما لنا مولا سوى الله. الله الله اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة، ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
قوافي الوجد. أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق، جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفقُ.